وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. متفق عليه.
يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: سألت النبي إنها ميزة ومكرمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم أن يكون الرسول بين أظهرهم يسألونه عما خطر بالبال ويستفصلونه فيما أشكل عليهم ويجيبهم صلوات الله وسلامه عليه، وكما يقال فقه السؤال أعظم من فقه الجواب. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: تعلموا السؤال قبل أن تتعلموا الجواب. وهذا هو ابن مسعود يسأل عن أمر عظيم وعظيم جدا. قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ الذنب هنا مفرد، ولكنه أريد به العموم لأنه مصدر والمصدر يعم. فلكأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعلم بأن الذنوب تتفاوت ويتعاظم بعضها على بعض، وكذلك أيضا الحسنات على بعض الأوجه في تفسير قوله سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. يقولون: لا تستوي الحسنة من حيث هي ولا السيئة من حيث هي، فإن الحسنة حسنة إحسان والسيئة إساءة. وعلى الوجه الثاني: لا تستوي الحسنة أي الحسنات، فبعض الحسنات أعظم من بعض، كما قال صلى الله عليه وسلم: درهم سبق 100,000 درهم. الباب واحد وهو الصدقة، وهذا درهم واحد أعظم من 100,000 درهم. فتساءلوا: وكيف يا رسول الله؟ فيبين: رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهما، ورجل عنده مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 وتصدق بها، ولهذا تتضاعف النفقة في سبيل الله إلى 700 ضعف. المبدأ الأساسي: الحسنة بعشر أمثالها، ولكن جاء ما يتعلق بسبيل الله: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. وهذه هي المضاعفة القصوى، ولكن هناك منح وخصوصيات، والله يضاعف لمن يشاء، أي فوق 700، وذلك يرجع إلى نفسية المتصدق وصدق إخلاصه مع الله. أي الذنب أعظم؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الشرك بالله ظلم عظيم، كل ذنب يغفره الله إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والشرك عبادة غير الله، وهو في نفس الموضوع صرف العبادة عن موضعها لغير موضعها، لأن حق العبادة لله، فأنت تصرفه وتضعه لغير الله فهو عين الظلم، ووضع الشيء في غير موضعه. والند نجد كثير من العلماء يفسره بالشريك، ولكن هناك فرق بين الشريك والند. الند هو الذي تنصبه محادا لله، وإذا نظرت إلى فقه اللغة تجد الند والضد، النون والضاد مختلفتان، ولكن الدال المشددة موجودة في المادتين، مثل خبن وغابن، الباء والنون موجودة في المادتين واختلفتا في الخاء والباء، فكانتا بمعنى واحد وهو النقص، فالغبن نقص في الثمن، والخبن تقصير في الثوب، وكلاهما نقص. فكذلك كلما وجدت كلمتين مشتركتين في أكثر الحروف فاعلم أن بينهما صلة في المعنى الأساسي واشتراك. والند المضاد لله، كما جاء النمرود وقال له إبراهيم: إن ربي إيش الذي يحيي ويميت؟ قال: أنا. وقف موقف الند: أنا كمن أحيي وأميت. ولما وجده إبراهيم غبي وجاء بشكلية ما تقبل عند صغار العقول، قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. ضاع، تلاشى. وإذا تأملنا في هذه القاعدة يا إخوان نجد ما سبق أن نبهنا عليه مرارا، على قوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لأنه الذي خلقك ورزقك واستحق العبادة عليك. نجد هناك في أول المصحف، أول نداء في المصحف الشريف، من ضمن نداءات تتجاوز 100 نداء: يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. خلقكم ومن قبلكم، ومن أعظم إقامة الدليل على وجود المولى سبحانه خلق الإنسان، وذلك أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فالله الذي خلق العالم كله خلقكم أنتم وخلق الذين من قبلكم، فما دام خلقكم فهو يستحق العبادة عليكم. ثم ما خلقكم وترككم عبثا ولا في ضياع ولا في مهملة، جعل لكم الأرض فراش مستاوية فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، والسماء بناء. وإذا تصورنا فراش وبناء صار بيت كبير، والدنيا ما هي إلا منزل كبير. ثم جاء إلى هذا البيت فأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني خلقكم وآواكم ورزقكم. وإذا كان هذا فضله عليكم وهذه آياته فيكم فلا تجعلوا له الند، فلا تجعلوا لله أنداد، لأنه لا يمكن أن يوجد ند لله في هذه الثلاث: خلق العالم، بسط الأرض، رفع السماء، إنزال الماء والرزق للعباد، بل للبهائم والطير والحشرات والنمل وإلى آخره. فإذا لم يكن في العالم ولا في الوجود من بيده شيء من ذلك ولا يقدر على شيء من هذا، فعلى ما تنصب لله ندا وأنتم تعلمون. وكان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: هذه أعظم آية في إقامة الدلالة على القدرة الإلهية وتوحيد الرب سبحانه وتعالى، توحيده في عبادته. يستدل بآيات القدرة، وفيها من آيات البعث أيضا. ثم أعقب ذلك إثبات البعث، إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا من الوحي والقرآن فأتوا بسورة من مثل إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس. الله أكبر. أعدت للكافرين. فتكون الآيتان دليلا قاطعا على حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وذلك بعد عرض القرآن لأصناف البشر أمام كتاب الله. القسم الأول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. القسم الثاني: الذين كفروا سواء عليهم أنذرت أو لم تنذر. القسم الثالث: ومن الناس من يقول، وهم المنافقون. وليس هناك قسم رابع. وبعد بيان هذه الأقسام الثلاثة على سبيل الإجمال، ك كأنه على أسلوب البلاغيين، وما المخلص وما المنهج؟ قال: المنهج اعبدوا الله، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم والذي له الفضل عليكم في إيجادكم ورزقكم ورزق وتسخير العالم كله من أجلكم، خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن هنا أعظم ذنب أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وإذا جئنا إلى سخافة عقول، لا والله ما أقول سخافة عقول، طمس بصائر المشركين، يأتون بخشب ينحتونه أو بحجر ينحتونه وينصبونه، لهم آلهة يعبدونها ويقربون إليها القرابين، اتخذوها آلهة مع الله. ثم لما جاء التوحيد: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عظيم. تعالوا واسمعوا تلك المقارنة بين ما يعبدون من دون الله: لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ما هو بس عجز عن الخلق، ضعف أمام السلب. وإن يسلبهم الذباب شيئا فلا يستنقذوه منه. ضعف الطالب اللي هو الذباب، والمطلوب اللي هو أنتم. فإذا جئنا إلى المنطق العقلي أو جئنا إلى الواقع الفعلي، إله واحد خلقكم ورزقكم، جعل لكم الأرض فراش والسماء بناء، وأنزل الماء وجبر أرزق لكم، وآلهة تصنعونها تعجز أن توجد ذبابة. كم ما بين الذبابة وهذه المخلوقات والعوالم، ليست هناك مقارنة، ولكن إبراز للقدرة الإلهية والعظمة في صنعه وخلقه واستحقاقه على العباد طوعا وكرها. ما فكرتم في بعقولكم؟ ولما جاء إبراهيم عليه السلام وأراد أن يقيم الحج على قومه: تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا عنه مدبرين. وراح وعلى غفلة منهم حطمها، وكما يقول أصحاب القصص القرآن: وعلق الفأس في رأس كبيرهم، خلى الكبير قاعد وقال: هذولاك التناتيف كسرها. قال: من فعل هذا بآلهتنا؟ يا سبحان الله، برضك آلهتنا. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يبقى هو اللي عملها. جيبوه: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ في غرائب القراءات قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه. وهذه قراءة كان قد قرأ بها الشيخ حسن الشاعر في حفل الافتتاح لاكتتاب الكلية الإسلامية بعد الحرب العالمية الثانية بقليل، وكان شابا وقرأ في الحفل. فجاء بعض البشوات الذين يعرفون القراءات، وكان بشوات زمان علماء، ورفعه عن الكرسي وسلم عليه ورد: من أقرأك هذا؟ قال: أنا. لأن هذه القراءة أأنت فعلت؟ بل فعل. يعني إيش؟ كان يقول نعم فعلت، ولكن موه عليهم كبيرهم هذا فاسألوه. والقراءة المشهورة بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون. أنت تعلم أن هذه حجارة ما تنطق؟ قال أفل لكم ولما تعبدون. لو كانت تدفع عن نفسها. وفي قصة عمرو بن الجموح لما أسلم ولده مع الشباب الذين بايعوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، وكان سيدا في بني سليم، وكان له صنم ينصبه في حوش بيته كما هي عادة السادة. ولده أسلم، ما يقدر يجابه ولده، هذا ينفع ما يضر. ماذا يفعل؟ يعمد مبكرا في الفجر، يطيحه، يتكيه في الأرض. يجي أبو يلاقيه طايح، من فعل بك هذا؟ يعدله وينظفه، ينفض من التراب، يعدله ويطيبه، من بكرة ينكسه على الجهة الثانية. في المرة الثالثة عمد هو وأصدقاء له شباب مسلم على أن يكيدوا لهذا الصنم. في تلك الليلة جاء عمرو وجاء بالسيف وعلقه على الصنم وقال أما أنا فلا أعلم من يفعل بك هذا، أما أنت فدونك السيف فادفع عن نفسك. بدينا نفتح عيوننا شوي. هذا السيف وادفع عن نفسك. فغدا الشباب اليه واخذوا السيف عنه وذهبوا به وبحثوا عن كلب ميت فحزموهما بحبل والقوهما في حفرة. فاصبح يبحث عن صنمه ولا عن الهه فلم يجد، أخذ يصيح ويبحث حول البيت فوجده في تلك الحالة في تلك الحفرة. وأبصر الله عينيه وقال أفل لك من إله مستدن، لو كنت حقا إلها ما كنت أنت وكلب في قرن. وتركه في محله وجاء إلى ولده وإلى رسول الله وأعلن إسلامه. يهمنا تلك القضية الكبرى يا إخوان، لأن بعض الناس قد لا يحققها ولا يدرك حقيقة أمرها ويذهب ويصرف من العبادة مما هو حق لله لغير الله، سواء كان لصالح ميت او كان لغار او لشجر او الى اخره. ولقد شاهدنا في بعض الجهات الحيوانات تساق الى ضريح بعض المشايخ تذبح وتنحر هناك. ما هذا؟ هذا نذر للشيخ فلاني. يا سبحان الله، النذر لا يكون إلا لله. ولو أنهم حققوا أمر معادلة العبادة مع الخلق والرزق ما وقعوا في هذا الشيء. الشاة التي نذرتها لفلان، من الذي خلقها؟ من الذي رزقها وأنبت النبات لها؟ من الذي أمطر السماء وأنزل الماء لها؟ من الذي نماها وسمنها؟ أليس الله؟ ما حق فلان أو فلان فيها؟ ولهذا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أو أنه فسق أهل به لغير الله. فأنت حينما تأتي وتذبح الذبيح وتقول بسم الله تستأذن الله، لأنها مملوكة لله وهو الذي سخرها لك، فتسمي الله استئذانا لتذبحها وتأكلها. إذن أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وجعل الند في كل ما يمكن أن يتخذه الإنسان مما هو حق لله: صلاة، صيام، نذر، سؤال، دعاء، أي معنى من معاني العبادات إذا صرفه لغير الله فقد اتخذه ندا، لأنه أعطاه حق الذي يستحق العبادة مقابل الخلق والرزق، ولا يكون ذلك إلا لله. ولعل في هذا ما يكفي التنبيه على هذه القضية، وإن كانت هي قضية القضايا، قضية قضايا التوحيد كله يدور حول هذا المعنى. قلت ثم أي، إيش اللي يلي هذا في الدرجة؟ الدرجة الأولى أن تتخذ لله ندا وهو خلقك. إيش الدرجة الثانية؟ أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. انظر يا أخوة، أن تقتل ولدك ضناك خشية أن يأكل معك. لماذا؟ لأن الطعام قليل، الرزق قليل، الموجود ما يكفيك أنت وهو، فتقتله لئلا يأكل معك فيضيع عليك فرصة الطعام. يا سبحان الله، إلى هذا الحد يكون تأثير الجوع على النفوس بأن يفاديه بقتل ولده. ومن هنا كان إنعام الله على العباد بالرزق وبنعمة العيش أعظم النعم. وقد امتن الله سبحانه وتعالى على قريش في بادئ الأمر فليعبدوا رب هذا البيت. ما موجب العبادة لرب هذا البيت؟ أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وهاتان النعمتان متلازمتان، لا تنفع واحدة منهما دون الأخرى. فإذا وسع الله الرزق على إنسان وهو خائف مضطرب غير آمن على ماله، ما قيمة هذا المال؟ وإذا أمنه من كل سوء ومن كل شر ولكنه خاوي جائع ما عنده ما يأكل، مش حينفع هذا الأمن؟ ولا بد من الاثنين. ولقد سمعنا وقرأنا في الآونة الأخيرة وفي السابق من العهد الجاهلي إلى الآن أنه توجد في بعض الجهات بعض القبائل وبعض الأسر قد تبيع أولادها من أجل الرزق، من أجل الفاقة، عجزا عن الإنفاق عليهم والقيام بحقهم. قد تبيعه الأم في الحضانة. عند ولادته، وقد تأخذه إلى أن تفطمه وتبيعه، سواء كانت الأم أو الأب. ووجدت مؤسسات مسيحية لتنصير المسلمين، يتلقفون هؤلاء الأطفال ويشترونهم ويرسلونهم إلى الكنائس والأديرة ينصرونهم. وكما قيل لو كان الجوع رجلا لكان كافرا. فمن أعظم الذنوب بعد الشرك بالله أن تقتل ولدك. قد تقتله لخطيئة، لجناية، لجريمة، لأمر ما، ولكن خشية أن يأكل معك لا، لست مسؤولا عن رزقه ولست مسؤولا عن إطعامه. إن الله هو الرزاق ذو القوة، ذو القوة، قادر على رزق جميع من يطعم، إنسان وحيوان وطير وحشرة وحوت ووائلة، كل من يحتاج إلى الغذاء الله قادر على رزقه. ثم يأتي التوبيخ أو الخطاب لهم في الجاهلية، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كان لها طريق مخافة العرض، ولكن الأولاد ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق الفقر، والآية الأخرى خشية إملاق، تقتله بسبب الفقر، بسبب الحاجة، والحاجة على قسمين، حاضرة من إملاق أو متوقعة تخشاها. وانظر إلى الإعجاز في كتاب الله، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني واقع وحاصل، نحن نر إيش؟ أرزقكم، لأنك تقتله لتوفر لنفسك، خايف على رزقك، قال لك لا أنا أرزقك وأرزقه. حينما يكون الإملاق حاضرا نحن إيش؟ نرزقك، يطمنه على رزقه ليرفع يده عن ولده. والآية الأخرى نحن ولا تقتلوا أولادكم إيش؟ خشية، يعني الإملاق لسه ما جاء ولكنك تتوقع، فتقتل ولدك قبل أن يأتي الإملاق، يبقى قتل الولد بسبب خوف الإملاق. ولك لا أتركوا، نحن نرزقهم وإياكم، سيأتي الولد برزقه فلا تتعجل عليه. فلما كان الإملاق حاضرا بالفعل قال نرزقكم وإياهم، ولما كان الإملاق مخوف ومستقبل قال لا لا لا، لا تظن أن ولدك يكون سبب إملاقك، لا، ولدك يأتي ونحن نرزقه ونرزقك أيضا. ولهذا العامة تقول كل مولود بيجي برزقه، لأن الله كتب له رزقه قبل أن يوجده. ولهذا كان قتل الأولاد هو الجريمة الثانية بعد أن تتخذ لله ندا. وتوسع الفقهاء في قتل الأولاد وفي الموءودة فيما يتعلق بمنع الحمل والعزل عن المرأة، وكما جاءت الأحاديث إنها الموءودة الصغرى، لأنك تتلف سبب الولد وهو الماء الحنوي، الماء المنوي التي يأتي منه الولد، فكأنك وأتى الولد وهو حيوان منوي، تستوي مع من وأدها بعد ولادتها. إلى غير ذلك من الأمور، والتي ننتقل بعد هذه المقدمة إلى حقيقة الحث على الكسب وتحري الرزق الحلال والاجتهاد في طلب المعيشة، وأنه جهاد في سبيل الله، لأنه يحيي موؤود ويطمئن إنسان مكلف. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في مجلس مع أصحابه، فخرج عليهم شاب قوي جلد، سلم ومضى. فقال بعض الحضور: لو كان هذا في سبيل الله، يعني لو كان هذا النشاط وهذه القوة والفتوة والشباب في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على نفسه يكفيها، أو على زوج يعفها، أو على أولاد يطعمهم، أو على والدين كذا، فهو في سبيل الله. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما باتت يد كالة من عمل إلا باتت مغفورا لها. ولهذا حارب النبي صلى الله عليه وسلم البطالة، البطالة التي عجزت عنها كبريات الدول والأمم، وتوجد الملايين من العمال أو من الشباب عاطلا عن العمل. والعاطل عن العمل من أين سيأكل؟ سيبحث بأي طريقة كانت، مشروعة أو غير مشروعة، لأنه يقتل في سبيل ذلك ولده، فكيف يراعي غير ذلك؟ عالجها صلى الله عليه وسلم بالتوجيه إلى العمل الحر. حينما جاءه الشاب يسأل، فنظر فيه فوجده يافعا قويا، فقال له: يا هذا، إن الله قسم الصدقة على أصناف ثمانية، فإن كنت منهم أعطيتك، وإن لم تكن منهم فليس لك فيها من حق. قال: يا رسول الله، والله أنا وعجوز عندي ما عندنا إلا حلس نفترش نصفه ونتغطى بنصفه، وقعب نأكل ونشرب فيه، هذا هو متاع البيت، غرفة نوم ومطبخ وصالون وكل شيء تتمثل في هذا الحلس وفي هذا القعب. ماذا قال له رسول الله؟ والله مسكين ما عندك شيء. لا، زاده، قال: علي بهما، روح جيبهم. فجاب، فأخذهم صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري مني هذا؟ يبيعهم عليه وخليه للتراب؟ نعم. فقال رجل: بدرهم. قال: من يزيد؟ قال الثاني: بدرهمين. قال: خذ. وأعطى الشاب الدرهمين وقال: اذهب اشتر بدرهم طعام واجعله عند أهلك، واشتر بالدرهم الآخر فأسا وحبلا وأتني بهما. دخلنا في الفؤوس والحبال. فجاءه بهما، فأخذ صلى الله عليه وسلم عودا ووضعه في الفأس وقال: اذهب فاحتطب وبع واستغني، ولا أرينك 15 يوما. طب فين يروح؟ يروح هناك سفوح الجبال والوديان ويصلي هناك، يعفيه من حضور الجماعة في مسجد رسول الله 15 يوم. في سبيل أن يحصل على نفقته وقوته، فيذهب ويأتي بعد 15، فإذا ثوب جديد، وإذا يمسك توبه ويحركه، فإذا الدنانير تتكلم، فيتبسم صلى الله عليه وسلم ويقول: هذا خير من أن يذهب أحدكم يتكفف الناس السؤال، يتكفف يمد كف أعطوه أو منعوه، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أجزل من الصبر. فهذا الشاب بعد أن كان يتكفف ويطلب من الصدقة أذهب أصبح عاملا وعضوا منتجا. الحطب الذي جاء به حياكله والعجوز؟ لا، حيروح السوق، فين حيروح؟ صاحب مخبز، صاحب مقهى، أي يبغى يصلح قهوته، يحمي ماءه، يخبز عيشه. صار الحطب طاقة مولدة، طاقة حركة في البلد، وهكذا غيره، وتنشأ هناك الاستثمارات والنمو، وهو يستغني في نفسه. وهكذا الواجب على ولاة الأمر أن يوجهوا الشباب المتفرغ إلى العمل الحر. يوجد في بعض الدول مئات الألوف يحملون شهادات جامعية ولا يجدون عملا، لأن أعمال الدولة مهما كانت لا تستوعب الجميع، ولكن الأعمال الحرة لا حد لها. لكن بعض الناس يستحي شهادة ماجستير وروح أجيب حطب وبيع، شهادة ماجستير واشتغل أغسل صحون في مطعم، شهادة ماجستير وكن صبي في دكان بقالة ولا قماش، يستنكف. أيهما خير لك؟ تعمل في هذه المجالات وتأكل بعرق جبينك، أو مذلة السؤال؟ لا فرق، البون شاسع جدا. إذن قضية مخافة الفقر أو وجود الفقر من حيث هو من أخطر ما يمكن، ولذا كانت أشد عداوة المسؤولين في الحكومات لشعوبهم أن يحاربوهم في لقمة العيش. فتتولى رئاسات بعض الدول عملية الاستيراد والتصدير، والمواطن فين راح؟ وش يحصل؟ فضلات من هؤلاء؟ لا، اتركوهم، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فالمحاربة في لقمة العيش هي أشد الحرب على المجتمعات. وأن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن إيش؟ تزاني بحليلة جارك. حليلة الجار هي زوجته، ولها حق الجوار وحق الإسلام وحق العفة عن الزنا. وجاء في هذا الباب: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: إنه محرم، حرمه الله ورسوله إلى يوم القيامة. قال: أن يزني أحدكم 60 زنية أهون عند الله من أن يزني بحليلة جاره، لأن الجار له حق الرعاية والحفظ، والحديث: والله لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه، يعني شرورا. فإذا كان يغرر بالزوجة ويخدعها ويبغضها في زوجها أو يزهدها فيه أو يخببها كما يقال، يخببها على زوجها مواعيد كاذبة وأشياء براقة، ثم عند الجد لا أصل لها، ويفسد ما بين الزوجين ويفسد الجوار. فالزنا من حيث هو لو كان فاحشة وإيش وساء سبيلا. وفيه من فساد المجتمعات وإلحاق الأولاد بغير آبائهم وتخليط الأنساب، الشيء الذي لا نهاية له من المفاسد. ولكن عظمت حليلة الجار لأن حقه عليك أن تحفظها وأن تصونها لا أن تتعدى عليها. فإذا لم يأمن الجار جاره على زوجه يأمن من؟ وخاصة إذا كانت له أسفار وكانت له أشياء. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في بعض الغزوات كان بعض الشباب يطوف في بيوت النساء اللائي ذهب أزواجهن للغزو، فأخبر عمر بذلك فأخذه وألقاه في السجن، حبسه وضربه. ما حاجتك عند هذه البيوت؟ إذن الزنا من حيث هو فاحشة كما سماه الله، وفيه من المفاسد لا نقول النحو الصحية والأمراض المعدية وكذا وكذا، هذه شكليات قد يتحفظ منها، ولكن اختلاط الأنساب وتخبيب المرأة على زوجها وإفساد الحياة الزوجية واختلاط المجتمع، كل ذلك من مفاسد الزنا. والعرض من الضروريات الست التي عمل الإسلام على حفظها، والتي هي الدين والعقل والدم والنسب والمال.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
هذا الحديث من بقية حقوق الوالدين والنهي عن عقوقهما، لأن الله نهى: ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. حتى جاء أبعد من هذا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وصاحبهما في الدنيا معروفة. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: من الكبائر. والكبائر بعضهم يجعلها سبعة: الإشراك بالله، وقتل النفس المعصومة، والزنا، والربا، وشهادة الزور، والسحر، إلى غير ذلك. وبعضهم يقول هي إلى السبعين أكثر أو أقرب من السبعة. ويقول العلماء: كل فعل توعد الله عليه بعقاب في الآخرة أو بغضب منه على فاعله فهو كبيرة. وجعل الله سبحانه وتعالى اجتناب الكبائر
مكفرا للصغائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. وليس بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصوم من الكبائر قط، إلا من رحم الله، وأجمعوا على عصمة الأنبياء من الكبائر، وعموم علماء المسلمين عصمتهم أيضا من الصغائر. ويكفي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. قال: غفرانك على أي ذنب؟ قالوا: على كونه أثناء وجوده في بيت الخلاء لم يستطع أن يذكر ربه، فاعتبر ذلك ذنبا وطلب الغفران عليه. من الكبائر أن يسب الرجل أباه أو أمه، أو سب الرجل أباه، هذا في المألوف ثقيل وغير متوقع أن يأتي إنسان ويسب أباه. فاستعظم الصحابي السائل وقوع ذلك، وهل يسب، وهل يسب الرجل أباه؟ قال: نعم. فاستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب المتعلم. إذا التبس عليه قول المعلم استفسره، ومن واجب المعلم إذا استفسر المتعلم من شيء أن يبينه إليه. فقال: وهل يسب الرجل أباه؟ استعظاما لوقوع ذلك. قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل، شخصا آخر، فيسب الرجل أباه، أي يتسبب في سب أبيه عن طريق سب أبي رجل آخر، فالرجل الآخر ينتقم لنفسه فيسب أبا الأول، فيكون الأول بمنزلة من سب أباه مباشرة، فهو ما سبه مباشرة ولكن تسبب. وهنا مباحث في القضاء: الفعل المباشر والفعل بالسبب، ويذكر هذا في باب الجنايات. والعادة عند الناس أن من تسبب في شيء تحمل وزره، كما جاء في قول القائل: والسامع الذم شريكا لقائله، ومطعم المأكول شريك للآكل، شريك في مسؤولية إتلافه. وقال القضاة أو الفقهاء: من تسبب في عمل أدى إلى إتلاف شيء فهو ضامن لهذا الذي أتلف. ويمثلون في حقوق الجوار وغيرها: لو أنه حفر حفرة في الطريق العام ولم يضع مؤشرات تحذير، فجاء طفل أو جاءت شاة أو جاء إنسان غير منتبه فسقط فتأثر فحدث عليه نقص أو عجز، هو لم انكسرت رجله، هو لم يكسرها ولكن تسبب في كسرها، فقالوا إن المتسبب أو الفاعل بالسبب مسؤول مثل المباشر. وهنا من الكبائر أن يسب الرجل أباه أو أمه. وهو يسب الرجل أباه يا رسول الله، قال يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه. ووجدنا في واقع الأمر أن كل من تسبب في سب أبيه أو سبه مباشرة، إذا كان من الكبائر أن تتسبب في سب والديك، فكيف الحال إذا باشرت السب بذاته مباشرة؟ الله يقول ولا تقل لهما أف وأنت تسبه، قطعا لا محالة أن يسلط الله عليك من ولدك أو حفيدك من يسبك، فضلا عن إذا ضربته أو أهنته كذلك الحال. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، والحقوق مقاصة. وذكرت مرارا قصة هذا الشخص الذي أخبرني عنه مدير شرطة بلدة ما، كان ذاهبا إلى مقر عمله فرأى تجمعا في ميدان في الطريق، وبصفته رجل أمن استرعى انتباهه ذاك التجمع، فشق طريقه فإذا بشاب وشيخ والناس يتهددون الشاب ويسبونه. قال ما شأنه هذا؟ قالوا ضرب أباه وصفعه على وجهه. يقول وهو يقص علي ما شاهد، أخذني الغضب والحماس فأخذت بيده لأذهب به إلى المحاكمة إلى الشرطة، فإذا بالشيخ يقول مهلا يا ولدي اصبر، فتوقفت فرفع يديه إلى السماء وقال لعلها يا ربي تكون كفارة لما وقع مني. قال وماذا وقع منك؟ قال في هذا المكان بالذات وأنا مثل هذا الولد في سنه، كنت أمشي أنا وأبي فتناقشنا في موضوع ووقفنا في هذا المكان، فاشتد علي والدي فصفعته، وها هو الولد يأخذ بحق أبي مني فدعه. يقول دهشت لذلك فتركته وانصرفت. إذن سد الذريعة عن سب الإنسان والدي فمن باب أولى وأحرى أن يباشر ذلك، وليس الأمر يقف عند السب، بل دو كل ما يؤذي والده، كما نص كتاب الله ولا تقل لهما أف. لا، ليس معنى ذلك أن تنطق بالهمز والفاء أف، ولكن الغرض أن تتأفف من ثقل كلامهما أو كثرة مطالبهما أو تستثقل برهما. لا وكلا، لأنك مدين لهما، لا أقول بحياتك بل بأكثر من حياتك. وقد بين سبحانه أن بر الوالدين معاوضة، وقل رب ارحمهما كما ايش ربياني صغيرا. انظر الى مجيئك لا تملك الا الصراخ عريان، يتولاك الابوان بالرعاية والعناية والتربية الى ان صرت غلاما ثم رجلا يافعا، وبلغت الحلم وبلغت 40 سنة، ما الذي يجزئ والديك في هذه السنوات كلها وأنت لم تفعل ولا عشر معشار ما فعلوه معك؟ وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وبعض الروايات عن عبد الله بن عمر أن رجلا كان يحمل امرأة ويطوف بها، فسأله: من هذه؟ قال: أمي. قال: أحسنت. قال: هل جازيتها عني؟ قال: لا والله، ولا بطلقة واحدة من طلق النفاس. نعم، هذا الحديث يسوقه المؤلف في باب بر الوالدين وبيان فضلهما والتحذير من إساءتهما مباشرة أو تسببا، ولكن هذا الحديث في موضوعه له أهمية عظمى، وهو أصل عند الفقهاء رحمهم الله في الباب المسمى سد الذرائع. والذرائع جمع ذريعة، وهي الوسيلة أو السبب الموصل إلى غيره. وسد الذريعة عند العلماء وأن تترك ما هو جائز لك فعله مخافة أن يؤدي إلى ما لا يجوز لك فعله، أي ترك المباح تجنبا من المحظور. وله أصل في كتاب الله، ذكر القرطبي في موضعين: الموضع الأول صريح، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فإيش؟ يسبوا الله عدوا بغير علم. هما ما جاءوا يسبون إله، لكن ردا على سبك آلهتهم. آلهتهم تحتاج السب والتكسير، وإبراهيم عليه السلام كسح الطمه، والصحابة كانوا في بادئ الإسلام بعد الهجرة كانوا يذهبون ليلا ويصطون على أصنام المشركين ويكسرونها ويأتون بها يوقدون بها النار، فهي مستحقة للتكسير والتحطيم والإحراق بالنار. ولكن لما كان سب آلهتهم عيب عليهم في دينهم، وكل صاحب دين حقا كان أم باطل يتحمس إليه ويدافع عنه، فيجد صاحب هذا الصنم أن سبك لإلهه المعبود الذي ولو كان ينحته بيده امتهانا له ولدينه ولمعبوده الذي يقدسه، فلا بد أن ينتقم لنفسه ولدينه ولإلهه. ماذا يفعل إذا سببت إلهه؟ يروح يسب أبوك؟ لا، يسب إلهك أنت أيضا. فالله سبحانه وتعالى نهاهم أن يسبوا آلهة المشركين، وهي حرية بالسب وتستحق السب، ولكن لما كان سبها سيؤدي إلى سب الله سبحانه وتعالى منع، قال: لا، اتركوهم، لا تسبوهم. وهكذا. وجاء الموطن الثاني في قوله سبحانه: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. راعنا عند اليهود بمعنى الأرعن الأحمق، وراعنا من الرعاية، يعني انظر إلينا وتعطف علينا واعطنا من المراعاة، العامة الآن لما تشتري يا أخي رأينا في التمن، رأينا في السلعة من المراعاة. فاليهود اتخذوها سبة وذريعة، كما يقول القرطبي قالت اليهود كنا نسبه سرا فالآن نسبه علنا. فيأتون ويقول يا محمد راعنا، ويجي المسلم المؤمن يقول يا رسول الله راعنا. ولكن راعنا هنا خلاف راعنا هناك. حتى سمعهم سعد بن أبي وقاص وكان يعرف لغتهم، فتوعدهم وقال والله لا أسمعن واحدا من اليهود يقول لرسول الله راعنا إلا ضربت عنقه. وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء القرآن بمنع المؤمنين أن يقولوها مع أنها حق ويقولونها بحق ولا يريدون فيها سوء، لكن اليهود تذرعوا بها وصاروا يقولونها على ما عندهم، فمنع المسلمون منها سدا للذريعة أمام اليهود. وهذا الباب سد الذريعة واسع في الفقه، ويتفق العلماء على أن كل مباح يؤدي إلى محرم حرم هذا المباح، كما يقولون الوسيلة تأخذ حكم الغاية. وذكروا في ذلك أمثلة، كمن يبيع عصيرا لمن يتخذه خمرا يحرم عليه، لأن بيعه العصير إليه ذريعة إلى أن يحوله خمرا. وكذلك تأجير المكان لمن يعصر فيه الخمر أو يبيعه فيه محرم، مع أن تأجير المكان وتأجير البيت بيع منفعة وجائز ذلك، إلا أن المنفعة التي تؤخذ من هذا البيت ممنوعة ومحرمة، فصار تأجيره عليه محرم. وهكذا جاء الحديث من حام حول الحمى يوشك أن إيش يقع فيه، يعني ابتعد عن الحمى مخافة أن تقع في الحمى، مع أن اقترابك منه جائز إلى حد الصفر، ولكن لو اقتربت إلى حد الصفر إيش بعد الصفر؟ الوقوع في المحرم. كما جاء في الصيام لما سئل صلى الله عليه وسلم، سأله شاب عن القبلة للصائم، قال لا لا تقبل. بعد فترة جاء شيخ كبير وسأل عن القبلة للصائم، قال نعم روح قبل. ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى الحاضرين وقال لعلكم عجبتم أني نهيت الشاب وأذنت للشيخ، قالوا إيه والله، يعني الحكم واحد، السؤال واحد والفعل واحد، ولكن باعتبار الجهة. قال أما الأول فرأيته شابا وخفت عليه، خف عليه من إيش؟ لقاء فكلام فسلام مدر الباقي إيش يكون؟ قال لك فموعد فلقاء، أي اللقاءات هذه؟ أما الثاني فشيخ كبير هرم ألقى عصا التسيار. إذن سدا للذريعة عن الشاب أن ينزلق منع، ولم عدم الخوف على الشيخ أباح له. وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن التقبيل للصائم، قالت: كان صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة، كان يقبل في رمضان، وأيكم أملك لإربه من رسول الله؟ تقول: الرسول كان يقبل، ولكن لديه القدرة الشخصية أن يملك نفسه ويملك إربه، أي لا يتجاوز القبلة، وغيركم بدون أن يشعر ينزلق. وعلى كل، فقد جعل العلماء هذا الحديث مع الآية الكريمة: ولا تسبوا، أصل في سد الذريعة عن كل ما لا يجوز، فمنعوا الجائز احتياطا لغير الجائز. وبالله تعالى التوفيق.
وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. أخرجه البخاري. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.
يسوق المؤلف رحمه الله هذا الحديث في باب البر والصلة، وموضوع الحديث النهي عن الهجر والقطيعة ضد الصلة والتواصل. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحق لامرئ مسلم. الحق ضد الباطل، أي ليس له حق في أن يهجر أخاه، ومن لم يكن معه حق في عمل فيكون معه ضد الحق وهو الباطل، كما في بعض الروايات: لا يحل لامرئ مسلم. وامرئ كما يقولون هو الأصل في الإنسان الرجل، ومؤنثه امرأة، فالتاء في امرأة تاء التأنيث، وتاء التأنيث طارئة على الاسم المذكر علامة على تأنيثه، فيقال امرؤ القيس ونحوه. لا يحق لامرئ، وكذلك لامرأة، ولكن خص الرجل بالذكر لأن الرجل أكثر علاقة بالرجل وأكثر مخالطة، والمخالطة قد تأتي ويقع منها ما يمكن أن ينفر النفس ويؤدي إلى الهجر. لا يحق لامرئ مسلم، لأن المسلم هو الذي يلتزم بالحقوق، وإن كان غير المسلم على ما عليه الأصوليون مكلف كذلك بالشريعة، ولكن لا يصح منه عمل إلا بعد أن يسلم ويدخل في الإسلام. أن يهجر، أصل ها جار. هذه المادة مأخوذة من الهجير، وقدمنا مرارا بأن أصل وضع اللغة العربية أن توضع الكلمة للمعنى المحسوس الملموس، ثم تنقل إلى الأمور المعنوية التي لها علاقة بالمعنى الأساسي، كما تقول مثلا الأذن مادة الهمز والذال والنون لحاسة السمع، ثم تستعمل في من يتسنط على الآخرين، قل هو أذن خير أن يسمع لكم خيرا، وتستعمل على الآذن البواب يأذن بالدخول، المأذون كأنه ألقي في أذنه ما يأذن له بفعله، المئذنة مكان الأذان، الأذان بمعنى الإعلام لأنه يوقع كلماته في الآذان، وهكذا كما يقولون. فهنا أن يهجر أصل هذه المادة من الهجير، والهجير هو اشتداد الحر وقت الظهيرة، أول النهار يقال له الإشراق، يأتيه وقت الضحى، يأتيه بعد ذلك الهجير أو الظهيرة، يأتي بعد ذلك الأصيل فيما بعد العصر، يأتي بعد ذلك المغيب، ثم يأتي الليل ويقال الغسق. وسمي هذا الوقت وقت الظهيرة هجير لأن عادة الناس في شدة الحر أن يلزم كل كنه وبيته فلا يتزاورون لشدة الحر، فلكأنهم يهجر بعضهم بعضا في تلك اللحظات، فإذا ذهب الحر تواصلوا تزاوروا خرجوا إلى الأسواق اختلطوا وهكذا. إذن الهجر الأصل فيه من الهجير، والهجير وقت القيلولة وشدة الحر، كل يلزم مسكنه فكأن الكل قد هجر بعضهم بعضا. ثم استعمل في القطيعة بين اثنين أو أكثر، وهو أن لا يتزاوران ولا يتبادلان الكلام والحديث، والحديث فسر أدنى أنواع الهجير الهجر أن يلتقيان في الطريق فيعرض هذا عن هذا يمينا ويعرض ذاك عن هذا يسارا ولا يلقيان السلام، تهاجر. ثم بين صلى الله عليه وسلم خير هذين الاثنين المتهاجرين الذي يبدأ صاحبه بالسلام، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، ونهى عن الهجير فيما فوقها، لكأن 3 أيام مسموح بها، والنهي والتحذير عما فوق 3. ويقول العلماء ما دام الهجر ممنوع وفيه قطيعة فلماذا هذه 3؟ قالوا لأن الإنسان كبشر من طبيعته الغضب، والغضب يحتاج إلى فترة حتى يذهب عن صاحبه. ويذكرون في أحوال الغضبان أنه إذا اشتد غضبه إن كان قائما جلس، إن كان جالسا اتكى، كل ذلك تقليل لحركته لئلا ينطلق بغضبه إلى من أغضب فتكون الإساءة. فإذا لم يذهب عنه الغضب بتلك الحركات فليتوضأ، لأن الغضب من النار، الغضب من الشيطان، فيطفئ حرارة النار بالوضوء. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا غضبان انتفخت أوداجه والودجان العرقان على جانبي العنق ينتفخان كالأنبوب، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف كلمات لو قالها سكت عنه غضبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل للرجل: قل. قال: هل أنا مجنون؟ أنا ما أنا مجنون. استنكف أن يقولها. فقالوا: حينما يحدث بين شخصين موجب للغضب يترك له فرصة، لو جئته في الحال حالة ثوران الغضب وأردت أن تصلحه ما قبل منك، حتى ربما لو قلت له: قل لا إله إلا الله، يقول لك: روح عني. زي هذا الرجل قيل له: إن رسول الله يقول إني لا أعلم كذا، فقال: ما أنا مجنون. ما قالها. انفعال الغضب أثر عليه، فيترك في أول يوم لتهدأ ثورة الغضب. وهذا العلاج يتناسب مع جبلة الإنسان وجبلة البشر. راح اليوم الأول وهدأت ثورة الغضب، بدأ يفكر فيما حدث بينه وبين صاحبه ويردد الأمر: من فيهم اللي مخطئ؟ أنا اللي مخطئ عليه، أعتذر له. هو المخطئ علي، أسترضيه أيضا ولي الأجر. فاليوم الثاني يفتت المشكلة ويفكر في طريق حلها ويقارن بينه وبين صاحبه. في اليوم الثالث إذا التقى مع صاحبه بدأه بالسلام. ولهذا ينبغي على من يصلح بين اثنين لا يفاجئ ثورة الغضب، بس تكون مهمته أن يعزلهم عن بعض وأن يهدئ من الثورة، ولا يأتي بموضوع غلطان ما غلطان، مصلح ما صلح، هذا يخليه بعدين، لأن المصالحة تحتاج إلى مفاهمة وأخذ وعطاء وتفهم من المخطئ حتى نحكم عليه. لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. إذا سمح بالثلاثة الأيام استجابة لجبلة الإنسان في حالة غضبه. وكلمة أخاه، قالوا: إذا كان هناك مسلم مع غير المسلم، صديقه جاره، أيحل له أن يهجره فوق الثلاث؟ قالوا: بحسب المصلحة. وقال الآخرون أيضا: هجر المسلم للمسلم قد يكون بحسب المصلحة. رأى منه داء دوامه والتزامه على فعل مخالف، فهجره لمخالفته. والآخرون يقولون لا، إذا هجرته إيش النتيجة؟ فوق الثلاث تبدأ تخالطه وتحاول أن تصلح من أمره. ويذكرون لهذا الحديث أو من موجباته قصة بين أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وابن أخيها ابن الزبير، أنه بلغه أن خالته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تصرفت في شيء، قيل تصدقت بمال، وقيل باعت ضيعة لها دار. فقال ابن الزبير: لتنتهين عن ذلك أو لأحجرن عليها. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من أجود الخلق، ولا تدخر شيئا تتملكه. ولعلكم تذكرون قصة بريرة وقرص الشعير. كانت صائمة ذات يوم، وجاء مسكين وقال: صدق يا آل بيت رسول الله. فقالت لبريرة: انظري ماذا عندك تتصدقين على المسكين. راحت وجات وقالت: والله لم أجد إلا قرص شعير لك تفطرين عليه عند الغروب، صائمة قرص شعير. قالت: اعطيه إياه. قالت: وانت صائمة. قالت: وانا صائمة. وإذا جاء الفطار؟ قالت: إذا جاء الفطار يرزق الله. فذهبت بريرة ومسك القرص في يدها وماشى، عند الفطار يرزق الله، عند الفطار يرزق، مش عجبها الكلام. لنعلم أن مستوى اليقين عند الناس ليس سواء، لأن يقين عائشة فيما عند الله ليس كيقين بريرة. أعطت. جاء المغرب ولسه ما رزق الله. قامت تصلي المغرب، فما انتهت من صلاتها والتفتت إلا وشاة بقرامها. يقولون قرامها لوزمها، الكبد والقلب والرأس والرجول، ويقولون قرامها ثوبها. كانوا إذا ذبحوا الشاة وأرادوا أن يتفكهوا بلحمها وأوقدوا الجمرة على الحجارة، جاءوا بالعجين ولبسوا الشاة بالعجين في جميع جوانبها، ثم جهروا لها في تلك الحفرة التي فيها النار ووضعوها وأعادوا عليها الجمر مع الحجارة مع الرماد. الوقت المحدد يخرجوا أهل الطالع، ما في أكل. فتأتى بالشاة بلباسها، يعني ما فض عنها قميصها، يعني لم ينقص منها شيء، بقرامها. فقالت: يا بريرة ما هذا؟ لأنه جاء وقت صلاتها. قالت: رجل والله ما قد وقف على بابنا ولا تصدق علينا إلا هذه المرة. يعني ما نقولش واحد متعود وهذا من ضمن عاداته، لا، واحد غريب ساقه الله قصدا. فقالت لها: تعالي يا بريرة كلي، هذا خير من قرصك. أحسن منه ولا لا؟ أحسن منه آلاف المرات. ثم قالت: والله
لا يكمل إيمان العبد حتى يكون يقينه فيما عند الله أقوى من يقينه فيما قبضت يده. طب اللي قبضت يده في يد من يد لفمه، واللي عند الله لسه ما أدري متى يجي. لا، اللي عند الله أضمن. الذي في يدك يأتي إنسان ويعتصر يدك ويأخذها غصب عنك ما تضوقها، لكن اللي عند الله يحفظها لك حتى تتناولها. فهي رضي الله تعالى عنها في يوم صومها وليس عندها إلا قرص شعير تفطر عليه تتصدق به. ولذا يقول بعض العلماء لعلها باعت تلك الضيعة لتتصدق بثمنها. فلما بلغها مقالة ابن الزبير، يعني جعلني ما أحسن التصرف، لله علي نذر لا أكلمه أبدا، قال عليه القطيع يستأذن عليها لا تأذن له، توسل ببعض الناس بالمهاجرين بالأنصار ما في فايدة، اشتد الأمر عليه. فجاء إلى المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن الأسود وقال لهما ناشدتكما الله إلا احتلتما لي وأدخلتماني على عائشة. قالوا طيب. فأتيا واشتملاه بردائهما، حطوه تحت الرداء، وجمع إلى الباب وسلموا، أنا أدخل؟ قالت بلى أدخلوا. كلنا؟ قالت كلكم. هي ما تدري السور الكل يشتمل عليه، وبعض الروايات ندخل ومن معنا ومن معكم، هي ما تدري من اللي معه. فلما دخل عليها هي كانت في حجرتها وتكون في كلة لها وراء الحجاب، فتأذن لمن تريد أن يدخل عليها ليسمع منها وهي من وراء الحجاب، يكون داخل حجرتها ولكن هي من وراء الحجاب. فدخل المسور والأسود وانطلق ابن الزبير واقتحم عليها الحجاب لأنها خالته واعتنقها، فأبت أن تكلمه أو تسلم عليه. فكلمها كل من الشفيعين وأخذ يذكرانها ما تعلمين من حديث رسول الله لا يحل لامرئ مسلم أن إلى آخر الحديث، وأكثر عليها الترغيب والترهيب والشفاعة إلى أن بكت واعتنقته وكلمت. فمما ذكر لها هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحق لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وهنا يبين صلى الله عليه وسلم أن خير المتهاجرين الذي يبدأ بالسلام متى؟ في اليوم الأول، والله طيب، اليوم الثاني، الثالث، ما بعده دخل في المحظور. ويذكرون عن محمد بن الحنيفية ابن علي رضي الله تعالى عنه والحسن ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن علي رضي الله تعالى عنه هما أخوان لأب، لكن الحسن أمه فاطمة بنت رسول الله، ومحمد ابن الحنيفية سبي من سبي بني حنيفة، فهما يتفقان في شرف الأبوة ويختلفان في إيش؟ مبشرة في الأمومة. خرج إلى السوق ووقع بينهما ما يقع بين الإخوان، الناس تأخذ طيعتي ويحصل هناك مناقشة، منافسة، اختلاف وجهة نظر أيا كان. ورجع من السوق كل إلى بيته لا يكلم الثاني. بعدما وصل محمد بن الحنيفية إلى بيته أراد أن يذهب إلى الحسن ليسترضيه، فرجع وأخذ ورقة وكتب: من محمد ابن الحنيفية، ما قالش حتى ابن علي، ابن الحنيفية، إلى الحسن ابن علي ابن فاطمة بنت رسول الله، أبرز فضيلة الحسن بنسبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تعلم ما كان بيني وبينك في السوق وما نتج عن ذلك، ولقد هممت أن آتيك إلى بيتك لأعتذر إليك وأسترضيك، ولكن ذكرت مكانتك من رسول الله فكرهت أن يكون لي فضل السبق عليك، فإذا أتاك كتابي هذا فخذ ثيابك وشد نعليك وأتني في بيتي ليكون لك فضل السبق في المجيء إلي. إيش تقولوا في هذه الأخلاق يا جماعة؟ مش بس ويؤثرون على أنفسهم في الأكل والشرب، لا، حتى في مكارم الأخلاق. وهنا نجد أخ مع أخيه، لكنه يعرف لآل بيت رسول الله مكانتهم، ما أحجم عن المجيء للحسن في بيته إلا لأنه من آل بيت رسول الله، فاستعظم أن يكون له فضل على أحد من بيت رسول الله، وأتاح الفرصة لأصحاب بيت رسول الله وآل رسول الله أن يكون لهم الفضل على غيرهم. وهكذا الواجب احترام أهل البيت وتكريمهم وتقديمهم على غيرهم. ومن هنا كان العباس رضي الله تعالى عنه في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فكان عمر إذا حصل عليهم القحط والجدب يأتي إلى بيت رسول الله، يأتي إلى العباس ابن عم رسول الله، ويقول يا العباس قم فاستسقي لنا. ويقول عمر في دعائه: اللهم إنا كنا نستسقيك برسولك محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وها نحن الآن نستسقيك بابن عم رسولك، ادع يا العباس ونحن نؤمن. فيدعو العباس ويؤمنون على دعائه ويرزقهم الله المطر. فقصة عائشة رضي الله تعالى عنها تعطينا صورة بشدة غضبها على ولد أختها، لأنه كما يقولون الشديدة من القريب الموالي أشد على النفس من البعيد المعادي، لأن عائشة هي التي تولت حياة وتربية الزبير.
عروة.
نعم،
عروة بن الزبير.
وهنا كان لها الفضل عليه فاستعظمت منه أن يواجهها بهذا القول لتنتهين أو لأحجرن علي. فكان ذلك عظيما على نفس عائشة. إذن ماذا كان بعد ذلك؟ عظم على عائشة رضي الله تعالى عنها بعد ذلك ما كان. تقول: فأعتقت 40 رقبة كفارة عن نذري. وقالوا إن ابن عبد الرحمن بن الزبير ذهب إلى اليمن وأرسل إليها 10 أعبد فأعتقتهم، ثم أكملت في العتق 40. وكانت كلما تذكرت نذرها وعدم الوفاء به والكفارة عنه بكت. فيقولون بكت لأنها كانت قد نذرت، وهذا أوقعها في هذا الأمر، أو بكت لأنها لم توفي بنذرها ورجعت عنه. وأعتقد أن الأول أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلف أحدكم على أمر فوجد غيره خيرا منه فليأتي الذي حلف وليكفر عن يمينه. إذن بكاؤها كان لبداية النذر. وهناك الأحاديث الأخرى: إن النذر لا يأتي بخير ولكن يستخرج به من البخلاء. وعائشة ليست بخيلة. يهمنا بأن الشفيعين اللذين ذهبا إلى عائشة ذكراها بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق 3. نجد الفقهاء بعد هذا يهندسون المسألة: هل هذا عام في كل الناس، أو أن بعض الأشخاص يستحق الهجر 30 يوما ولا 3 أيام؟ إذا كان صاحب مفسدة ونهى وحذر ستر عليه أولا وثانيا على ما سيأتي فيما بعد: من ستر على مسلم ستر الله عليه يوم القيامة. فقالوا مثل هذا هجران ما في مانع. واستدلوا بما وقع من 3 الذين خلفوا عن غزوة تبوك، وخلفهم رسول الله ليقضي أمر الله فيهم، فخلفوا ليس تخلفوا، لأن الذين تخلفوا عن الغزوة كثير وجاءوا واعتذروا وقبل منهم رسول الله، ولكن أولئك 3 ما اعتذروا عن تخلفهم، اعترفوا وقال: هؤلاء مرجون لأمر الله، خلفهم ليأتي أمر الله فيهم. وقع هجرانهم أكثر من 3، لأن ذلك كان شبه التعزير وانتظار حكم الله فيهم. فقالوا كذلك الشخص المجاهر بالمعاصي ولم ينتهي وله مفاسد يجب على المجتمع أن يهجره، لعله يحس بالوحدة ويحس بالعزلة فيترك ما هو عليه ويرجع إلى جماعة المسلمين. هذا ما يتعلق بهذا الحديث: لا يحق لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3. والله تعالى أعلم.